بسم الله الرحمن الرحيم. النصيحة للإنتاج الإعلامي بالأحساء تقدم فماذا بعد الحق إلا الضلال. اعرف الحق.
فإذا عرفت الحق
فماذا بعد الحق إلا الضلال.
فماذا بعد الحق إلا الضلال. التبرج، السفور، الخمور، العهر، الزنا، الأفلام، المسلسلات التمثيليات، الشواطئ الخليعة، يظلمون أنفسهم وذرياتهم وأهاليهم بهذه الموبقات وهذه الذنوب، ثم يقولون مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم:
لتتبعن سنن من كان قبلكم عدو القدة بالقدة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
عبد الله، لا تكتم الحق
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
أسباب الضلال:
الظلم،
أسباب الضلال،
الهوى،
أسباب الضلال،
خطوات الشيطان،
أسباب الضلال،
اتباع السنن،
أسباب الضلال،
تعظيم الصور،
أسباب الضلال،
تقديم طاعة المخلوق على طاعة الخالق،
أسباب الضلال،
ترك السنة وتعطيل الحدود الشرعية،
أسباب الضلال،
الباطلة،
أسباب الضلال،
البدعة،
أسباب الضلال،
التأويل الباطل،
أسباب الضلال،
والعصبية الجاهلية،
أسباب الضلال،
العجب والغرور.
ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري يصحبنا في محاضرة بعنوان فماذا بعد الحق إلا الضلال،
وهي جزء من آية من سورة يونس. قال فيها الباري جل وعز بعد أن قال في مطلعها ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، ووالله ثم والله إن الإنسان لو عرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاجتنبه ولم يعلم غير هذين الأمرين ولم يعمل إلا بهذين الأمرين لكفاه، ولا ضمن بإذن الله تعالى أن يدخل جنات النعيم. فإذا عرف الإنسان الحق وعمل به وعرف الباطل واجتنبه وابتعد عنه، فماذا يريد بعد ذلك؟ والحق بحمد الله واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، ولذلك فإن الإنسان بإمكانه أن يعرف الحق حين يطلب الحق مضانه، فيجده في كتاب الله ويجده في سنة رسول الله، فإذا عرفه والتزمه سهل عليه بعد ذلك أن يجتنب الباطل، لأن الباطل كثير لا كثره الله، وأهل الباطل كثيرون لا أبقاهم الله. فلذلك عليك أيها المسلم أن تعرف الحق فقط، اعرف الحق، فإذا عرفت الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذا فإن أعداء الملة وأعداء الدين يريدون أن يخفوا هذا الحق عن الجماهير، يريدون أن يخفوا هذا الحق عن الناس، لكن هل يستطيعون أن يطمسوا معالم الحق بالكلية؟ كلا، لا يستطيعون، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل الحق وشرعه، وهو الذي تكفل بحفظه جل وعز. فلذا لجأوا إلى محاولات أخرى، فحاولوا فيما حاولوا كتمان الحق، كتمان الحق، أما طمس الحق فهذا مستحيل. وأحاديث صبيان من يظن بأنه سيحجب الحق عن الناس فهو واهم، وهو أجهل من حمار أهله. لكن لجأوا كما لجأ اليهود إلى كتمان الحق، فقال عز وجل عنهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فإذن الطريقة الأولى والوسيلة الأولى هي محاولة كتمان الحق، أو على الأقل لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبيد الله ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين خرج مع علي رضي الله عنه في خروجه المشهور إبان النزاع مع معاوية رضي الله عن الجميع. فلما أوشك الصحابة على الاتفاق رفع الخوارج المصاحف على أسنة الرماح وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. فإذا يلبسون الحق بالباطل، ويلبسون على الناس بمحاولة خلط كلمة الحق بكلام الباطل والعياذ بالله تعالى. وهذا كذلك يذكرنا بالحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان وقيل له بأنهم يكذبون وأنهم يصدقون، فقال: تلك الكلمة من الحق يلقيها يسترقها الشيطان ثم يلقيها على أذن الشيطان الذي أسفل منه، وهكذا وهكذا حتى يلقيها الشيطان الأخير في أذن الكاهن فيقر بها في أذنه قر الدجاجة، ثم يخلطون معها 100 كذبة. فيخلطون الحق بالباطل ويلبسون على الناس الحق ببعض الباطل، وبذلك تلتبس الأمور على كثير من الناس، فما يعود كثير منهم يعي ما الحق في القضية من الباطل فيها. وقد يلجؤون إلى التكذيب بالحق كلية، كما قال الله عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وينتج عن هذه التصرفات وعن رد الحق أو تلبيس الحق بالباطل، ينتج عنه والعياذ بالله إما حرمان الهداية، كما قال الله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. فحرمان الهداية هو أولى النتائج المرة لرد الحق أو لتلبيسه بالباطل والعياذ بالله. والنتيجة الثانية التخبط، فما يعد الإنسان يعي ما الحق من الباطل وما الخير من الشر. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلط، ما عادوا يميزون بين الصواب والخطأ، ولا بين الهداية والضلالة، ولا بين الحق والباطل. وكذلك ينتج قسوة القلب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقسوة القلب هي نتيجة طبيعية لرد الحق والعياذ بالله. هذه الأمور التي تنتج عن رد الحق جامعها الضلالة أو الضلال أو الباطل، سمه ما شئت، وهو الذي ذكره الله في قوله: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذا فشرح الحق وتوضيح الحق ليس هو موضوعنا في هذه الليلة، وإنما الموضوع هو أن نتكلم عن الضلالة والعياذ بالله، وأن نوضحها ونوضح أسبابها، ونذكر أهم دعاة الضلالة حذرا منهم والعياذ بالله تعالى. فما أسباب الضلالة؟ هناك جملة كبيرة وكثيرة من الأسباب التي توقع الإنسان والعياذ بالله في الضلال، فمن أولها الظلم. قال الله: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والظلم دركات وظلمات، بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وأعظمه وأشنعه وأبشعه هو الشرك بالله والعياذ بالله. قال الله تعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد، فإن أكثر أهل الأرض والعياذ بالله على الشرك الأكبر، على الشرك الأكبر. حتى لو أنك تصفحت كتاب بعنوان التوحيد بين الواقع والمأمون، وجدت المؤلف يكتب إحصاءات ويجمع إحصاءات عن عدد المشركين الموجودين الآن على وجه الأرض، فيقول بأن عدد سكان الأرض يبلغون اليوم 6,000,000,000 إنسان، يعني 6 مليارات. 5 من هؤلاء، 5 من 6، يعني 5,000,000,000 إنسان كلهم على الشرك والعياذ بالله تعالى. وحتى 1,000,000,000 مسلم الذين ما زلنا منذ عقدين من الزمان ونحن نفاخر بهم، لو نخلناهم وصفيناهم لا وجدنا العدد اليسير من هؤلاء هم الذين على العقيدة الصحيحة. وإن شئت أن تتأكد فاذهب إلى الأضرحة والمشاهد في طول العالم الإسلامي وعرضه، تجد قبر من يسمى بالسيد البدوي في بلد ما يحج إليه في العام الواحد 3,000,000 إنسان يدعي الإسلام. ووفق إحصاءات المجلس الأعلى الصوفي في بلد عربي، فإن عدد الطرق الصوفية تبلغ 60 طريقة على الأقل، وهذه الطرق الصوفية أكثرها شركية وثنية. هي في الواقع 60 طريقة، لكنها تتشعب وتتفرع إلى طرق وطرق وطرق، فتصبح الصوفية أشبه بأخطبوط مترامي الأطراف. هؤلاء يعدون في نظرنا ضمن 1,000,000,000 مسلم. ولو بحثت ونظرت لوجدت الملل والنحل والملل الكثيرة تنتشر في طول العالم الإسلامي وعرضه، ومع ذلك فإننا نعدهم ضمن 1,000,000,000 نسمة من المسلمين. أما النوع الثاني من الظلم فهو ظلم النفس بالمعاصي. اسمحوا لي أن أتناول كثيراً من عناصر هذه الكلمة باختصار سريع لطولها وتشعبها. ظلم النفس بالمعاصي، وهذا لا يخفى على الكل، فإن الإنسان إذا ارتكب معصية ما وذنباً ما فقد ظلم نفسه التي اؤتمن عليها في الواقع، فهو مؤتمن على نفسه، ولكن للأسف الشديد ظلمها حين أوردها المهالك. ما هذه الدشوش التي تملأ أسطح منازلنا؟ أليس من ظلم النفس وظلم الأهل والذرية؟ ما هذه القنوات التي بالمئات تملأ بيوتنا وتعرض لأولادنا وبناتنا كل شيء إلا العفة والفضيلة والشرف. أليس هذا من الظلم العظيم؟ خلق الله الخلق ليعبدوه وليؤمنوا به ويوحدوه ويصلوا له ويحجوا إلى بيته ويعظموه، فإذا بهم يتسمرون أمام القنوات وأمام الدشوش وأمام هذه الملاهي وعلى الشواطئ وعلى البلاجات المختلطة وفي الأسواق وفي كل مكان، ويستعدون في هذه الأيام للسفر إلى الخارج إلى بلاد الكفر والعهر والفجور والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يقولون نحن مسلمون نحن مسلمون، يظلمون أنفسهم وذرياتهم وأهاليهم بهذه الموبقات وهذه الذنوب ثم يقولون مسلمون. ومن الظلم كذلك ظلم الزوجات وظلم الجيران وظلم وظلم أنواع كثيرة نعرض عن التفصيل فيها مراعاة للوقت. ومن الظلم كذلك ظلم الآخرين بالتهم الباطلة بالتهم الباطلة. القاعدة: إن كنت ناقلا فالصفحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. هذه القاعدة عند أهل العلم. إن كنت ناقلا تقول بأن فلانا قال كيت وكيت، فاذكر الصفحة، اذكر المرجع. وإن كنت مدعيا فالدليل، وبغير ذلك فأنت متهم بأنك حمال حطب وحمال ليل، تحمل مهبة ودب، لا تتوثق من المعلومات. ولذلك فقد اتهم كثير من الشرفاء بتهم باطلة. ونحن حتى لا يكون الكلام إنشائي ينبغي أن نذكر أمثلة ونوثق المعلومات حتى يكون الكلام له وقع في النفوس، فما جئنا لهذا المكان إلا لمزيد من تجلية الحق وتوضيحه وطمس للباطل ومحاربته. هذا الإمام، الإمام الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قاد الدعوة السلفية في هذه البلاد، تعرض لتهم خطيرة بالباطل. من أهمها أن اتهم الشيخ ودعوة الشيخ بأنها خارجية تكفيرية، خارجية تكفيرية. وكتب في هذا من كتب، وناوى الشيخ من ناوى، حتى عاداه في بلاد نجد فقط 20 عالما، واقتر بهذه التهم أئمة فضلاء وعلماء فحول، منهم صاحب التفسير العظيم فتح القدير الشوكاني رحمه الله، ومنهم كذلك محمد بن ناصر الحازمي الشيخ المعروف، ومنهم كذلك علامة الهند علامة البلاد الهندية محمد بن صديق حسن خان. فهؤلاء اتهموا الشيخ، بل يعني بصورة أوضح اغتروا بما قيل في الشيخ من التهم. فها هو الشوكاني يقول، يقول عن الشيخ وعن دعوة الشيخ: ولكنهم يرون، يعني الشيخ محمد وتلاميذه، ولكنهم يرون أن من لم يكن داخلا تحت دولة صاحب نجد وممتثلا لأوامره خارج عن الإسلام. وأما الشيخ محمد بن ناصر الحازمي فكان فيما قال بعد أن مدح الشيخ قال: لكن أنكر عليه خصلتان، الأولى تكفير أهل الأرض بمجرد تلفيقات لا دليل عليها، والأخرى التجري يعني الجرأة في سفك الدماء المعصومة بلا حجة ولا برهان. وأما محمد بن صديق حسن خان صاحب التفسير صاحب كتب السلفية العظيمة في العقيدة مع بعض الملاحظات اليسيرة على بعضها، فقد قال فأعلن في كتابه ترجمان الوهابية: براءة أهل الحديث من الوهابي من الوهابيين، لأن الوهابيين يعرفون بإراقة الدماء. قالها الشيخ محمد بن صديق حسن خان. فهذا الشيخ الشيخان قبله وقعوا ضحية للتلبيس الذي لبس على شيخ الإسلام على دعوته، فهذه تهم باطلة، لكن بحمد الله رجعوا عن هذه التهم. لكن نحن أوردناها لنبين أن الإنسان قد يغتر وإن كان صاحب فضل وإن كان عالما عظيما وإن كان له قدم راسخة في العلم، قد يقع في إيش؟ ضحية للتهم الباطل التي تحاك هنا وهناك ويرمى بها ذاك أو ذاك. فيجب على الإنسان أن يتوثق وأن يتقي الله عز وجل في اعتقاده وفي ظنه وفي أحكامه. أما السبب الثاني من الأسباب التي تسبب الضلالة والعياذ بالله فهي الهوى، أو هو الهوى. قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ضلك عن سبيل الله، هذا الخطاب لمن؟ لمن؟ لنبي معصوم، ومع ذلك يقول له الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والحكم بالهوى يوجد في مجتمعات المسلمين قاطبة، ولا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله عز وجل. حتى الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها في حديث المخزومية التي كانت تسرق المتاع يوم الفتح، فلما سرقت وأمر النبي عليه السلام بأن تقطع يدها قيل: من يشفع فيها؟ قالوا: لن يشفع فيها إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. فشفع فيها أسامة، فقام عليه السلام مغضبا وخطب خطبة عصماء وقال مقولته الشهيرة: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأمر بها فقطعت، قطعت يدها وهي مخزومية قبيلية، قطعت يدها. قالت عائشة في حديث آخر: ثم تابت وحسنت توبتها. فالحكم بالهوى يقع فيه بعض القضاة ويقع فيه بعض الناس الذين يتولون أمورا تشابه القضاء. مثال: يتقدم طالبان أو ثلاثة أو أربعة للإعادة في الجامعة وتكون المجاميع متقاربة، فيقدم فلان وربما كان أقل مجموع من الآخرين، يقدم لأن والده معروف لدى فلان، أو لأنه جار للمسؤول فلان. ألا يحدث هذا؟ يحدث. تقدم اثنان أو ثلاثة لوظيفة ما فيقدم الأقل كفاءة والأقل أمانة لأنه معروف. فهذا من الحكم بالهوى والعياذ بالله، وهذا أيضا من الوسائل التي ومن الأسباب التي توقع الإنسان في الضلالة عياذا بالله تعالى. وأما السبب الثالث فهو خطوات الشيطان. قال الله تعالى عن هذا اللعين: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، أقسم قسما على إضلال الناس، ومع ذلك فإن الناس آخر من يدري يعصون الله ويشركون بالله ويفعلون الأفاعيل، يرتكبون الكبائر ويسرقون السرقات ويهتكون الأعراض ويسفكون الدم المعصوم الحرام تلبيسا من الشيطان والعياذ بالله. بل وصل الأمر ببعض الناس إلى عبادة الشيطان نفسه، فنشأ عبدة الشيطان في بعض بلاد المسلمين والعياذ بالله تعالى. كنا نقرأ قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فنراجع كتب المفسرين فنجدهم يقولون عبادة الشيطان طاعته في عبادة الأوثان والأصنام وإلى آخره، وهذا حق. فإذا بالزمان يدور دورته، وإذا بالأيام تدور، ويطلع علينا ويخرج علينا أناس يعبدون الشيطان نفسه، ويسمون أنفسهم بأنهم عبدة الشيطان، ويفاخرون بهذا والعياذ بالله تعالى. وأما السبب الرابع فهو اتباع السنن، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم عدو القدة بالقدة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والآن انظر، أخرج من هذا المسجد إلى الشارع وتجد كيف يتبع الناس سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى. يا مسلمون، نحن نسأل: عبادة القبور هل هي من الإسلام في شيء، أم هي عبادة موروثة عن النصارى واليهود؟ راجع ما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فقال عليه السلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، أو كما قال عليه السلام. فعبادة القبور وافدة، واتباع لسنن من كان قبلنا. يا مسلمون، تعظيم التصاوير هل هي من الإسلام في شيء؟ أبدا، وافدة من عند اليهود والنصارى. هذه التماثيل التي توجد في شوارع وفي عواصم البلاد العربية للزعماء والحكام، هل يعرفها المسلمون؟ أبدا، وإنما هي من اتباع سنن من كان قبلنا. التبرج، السفور، الخمور، العهر، الزنا، الشواطئ الخليعة، الأفلام، المسلسلات، التمثيليات، هذه هل يعرفها المسلمون؟ هل هي من شريعة الإسلام أم هي من اتباع سنن القوم والعياذ بالله تعالى؟ لا شك، أنها من اتباع سنن من كان قبلنا، بل واتباع حتى المعاصرين ممن لا دين لهم. ولذلك جاء في بعض روايات البخاري قيل لرسول الله: كفارس والروم؟ قال: نعم، كفارس، مع أن فارس ليسوا بيهود ولا بنصارى بل مجوس. فنحن نتبع كل من هب ودب، كل من هب. فالمسلم حين يعطل عقله أو يؤجر عقله للآخرين، فبعد ذلك لا يساوي عند الله شيئا، لا يبالي الرب جل وعز بهذا الإنسان في أي واد هلك، بل حتى المباريات والمسابقات الرياضية والكرة، هل هي من الإسلام في شيء أم هي تقليد أجنبي بحت؟ نحن لا نحرم لعب الكرة لكن بحدود، ولا نحرم الرياضة لكن بحدود، لكن هل الذي يجري الآن أليس هو اتباع لسنن اليهود والنصارى حدو القدة بالقدة؟ بلى ورب الكعبة. فكل ما صنعوا شيئا صنعنا مثله، حتى من يسمى بالحكم في مباريات كرة القدم يسمونه حكم، فإن هذا الحكم تعارف اللاعبون على أن يلبس لباسا أسودا، فمنذ سنوات غير اللباس في الغرب، أصبح يلبس جاكيت أحمر أو قميص أحمر، فأصبح الحكام في البلاد العربية اللي يحكمون الكرة ويحكمون هذه المباريات يلبسون نفس اللبس، ولو لبس غدا أزرق سيلبسون أزرق. أهم شيء مش لبسه، نلبس مثله، ماذا فعل؟ نفعل مثله، خلاص لنا سنوات وحكام كرة أسود، الآن بدأوا إيش يقلدونهم حتى في لبس القمصان، القمصان التي يرتديها هؤلاء الحكام، حكام الكرة. فالمقصود أن الناس يتبعون سنن من كان قبلهم حذو القدة بالقدة، وسواء كانت حقا أو كانت باطلا لا يبالي. أما الأمر الخامس فهو تعظيم الصور، تعظيم الصور، فإن تعظيم الصور سبب من الأسباب الرئيسة للضلال والعياذ بالله تعالى. قال الله على لسان الخليل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الصور والتماثيل والآلهة التي تنصب في الشوارع وفي غير الشوارع وتعلق، هذه أيضا من أسباب ضلال الناس والعياذ بالله تعالى. والتصوير جاءنا بمصائب وطوام كثيرة، التمثيليات، الأفلام الداعرة، الأفلام الإباحية، الصور، المجلات، أليست كلها قائمة على التصوير؟ كلها على التصوير. فالصور هي التي عرت النساء، وهي التي جمعت بين الرجال والنساء في مشاهد محرمة في تمثيليات وأفلام، فشؤم التصوير لا حدود له، بل إن التصوير هو الذي آل ببعض النساء المحافظات أن يرفعن الحجاب وينزعن الحجاب من أجل الصورة. وأما السبب السادس فهو تقديم طاعة المخلوق على طاعة الخالق. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يضلوك عن سبيل الله، فيا أخي لا تغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. قال الله: وقليل من عبادي الشكور. فكن من القليل يا عبد الله، ولا تغتر بالكثرة، فإن يوم القيامة حين يجمع الله الخلائق كما جاء في الصحيحين يقال لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. 199 من هؤلاء من 1000 إلى النار وواحد إلى الجنة. لعمرك إن الأمر لخطب ولشديد ولمهول، ولا نجاة إلا لمن نجاه الله وسلمه الله تعالى. وينبغي على الإنسان أن يحذر طاعة المخلوق كائنا من كان، وإن كان والده، إن كان والده نعم، وإن كان أميره نعم، وإن كان عالمه شيخه نعم. قال الله عز وجل عن فرعون الذي استخف قومه فأطاعوه، ماذا قال عنه؟ قال: وأضل فرعون قومه وما هدى. فأضل فرعون قومه وما هدى. وكذلك العلماء لا يطاعون إلا بالمعروف، لا قوامة لأحد على هذا الدين، الدين لله، ولا يقبل من أحد إلا ما وافق الدليل، فإذا خالف الدليل فلا عبرة بقوله كائنا من كان، كائنا من كان. جاء من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، خرجه أصحاب السنن بسند جيد، قال لرسول الله لما تلا عليه رسولنا عليه السلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني النصارى واليهود، وهو كان نصراني، كان نصرانيا. قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه، ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فلذلك ينبغي أن تحذر من الأخذ عن كائن من كان إلا بالدليل، إلا بالدليل. فلا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. أما السبب السابع من أسباب الضلالة والعياذ بالله تعالى، فهو ترك السنة وتعطيل الحدود الشرعية. واسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عمر رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أن أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا الكلام يقول عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين. فرجم المحصن إذا زنى، من نكح في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك، فيستحق الرجم حتى الموت. وصرح عمر هنا، قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، رجم ماعزا عليه السلام ورجم الغامدية، هذا ثابت. اقرأ في بعض الكتب الآن تجد أن بعضهم ينكر شريعة الرجم، يقول: الرجم هذه عبارة عن قضية، ممكن نقول أنها قضية عين، بل ينكرها بالكلية ويقول: لا تتفق مع رحمة المصطفى عليه السلام، النبي رحيم ورؤوف وبعثه الله بدين الرحمة والتيسير، فلا يعقل أن يأمر بالرجم. فينكر فريضة موجودة في سنة المصطفى ثابتة في الصحاح، وأجمع عليها أهل العلم قاطبة بالإجماع، لكن بعضهم ينكر هذا مع أنه من أهل السنة. لا تظن أني أعني الخوارج أو المعتزلة، خوارج المعتزلة ينكرون هذه الشريعة، لكن نحن لا نتكلم، نتكلم عن أهل السنة. عن أهل السنة فإن بعضهم ينكر هذا، وقد علق الألباني رحمه الله على مختصر مسلم فقال: قد وقع ما حذر منه عمر رضي الله عنه، فوقع فيه الخوارج والمعتزلة وبعض المعاصرين. ونحن لا نريد التسمية، لكن نقول أنه يوجد من ينكر هذه الشريعة التي حذر من إنكارها عمر، وبعضهم قال: أنا لا أنكر، الحديث موجود، لكن هو من باب التعزير لا من باب الحد، وهذا خطأ كسابقه إن لم يكن أشنع. السبب الثامن: الأمان الباطلة. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال ابن كثير: قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب قبله، فأنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال ابن كثير: والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه المحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان، أي العبرة بطاعة الله واتباع شرعه. هذه الأماني الكاذبة هي التي أفرزت مقولات من مثل التقوى. ها هنا تجي تناصح أحدهم: يا عبد الله اتق الله، يقول التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه 3 مرات، التقوى ها هنا. ويقول بعضهم: أهم شيء الأخلاق. تجي تناصح: يا مسلم اتق الله، يا أخي أهم شيء الأخلاق، أهم شيء الأخلاق، أما الأعمال وما إلى ذلك فهذا شيء ثانوي. إنسان حاله يقول إنه شيء ثانوي. وبعضهم يقول: لا تهتموا بهذه القشور، لا تهتموا بهذا القشور، أهم شيء اهتم باللب، أما القشر فلا تهتم به. وكأن الدين فيه قشور وفيه لب. الدين لب من أوله إلى آخره، ومن ألفه إلى يائه، ما عندنا قشور في هذا الدين، وإنما كله تنزيل من حكيم حميد جل وعز. ومنها من هذه الإفرازات التي أفرزتها الأماني الباطلة لما تناصح أحدهم تقول له: أهلك يا عبد الله، انتبه لأهلك، أهلك يذهبون للأسواق ويتعرضون للفساق ويتعرضون للصوص القلوب. لك: يا أخي أنا أثق من بأهل، أنا واثق من أهل. يا أخي أهلك على العين والرأس، وثق بأهلك ما بدا لك، لكن لا تثق بالناس، لا تثق بالآخرين. فالناس قلت ورقت ديانتهم والعياذ بالله. فهذه الأرقام التي تنثر على الفتيات في الأسواق، وهذه المعاكسات وهذه المغازلات، هذه هل تميز أهلك من أهله من أهلهما؟ ما تميز. فلا بد أن تنتبه لأهلك، فإذا اضطروا إلى الذهاب إلى مثل هذه الأماكن وهذه الأسواق التي وصفها النبي عليه السلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة بأنها شر البقاع إلى الله، على الأقل تذهب معهم وترافقهم. لكن أن تذهب بأهلك إلى السوق وتقول الوعد بعد ساعة أو ساعتين أو 3، فهذه مجازفة والعياذ بالله تعالى. وأما السبب الذي يليه، الأسباب التي تجعل الإنسان يسلك سبل الضلالة، فهي البدعة. قال عليه السلام في الحديث الصحيح: وكل بدعة ضلالة. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير ذراعا وأميالا وفراسخ. الفرسخ 5 كيلو، الفرسخ 5 كيلو. يقول شيخ الإسلام: البدع تبتدئ شبرا، ثم تمتد في أتباع، في أتباع هؤلاء المبتدعة حتى تبلغ فراسخ. ما قال فرسخ واحد، وإنما فراسخ، ممكن 10-20 فرسخ، يعني إلى 20-30 كيلو بعد ما كانت صغيرة. فلا نستهين في البدع، فنحاربها من بداياتها ونستأصلها من جذورها، وإلا فإنها ستمتد طولا وعرضا وشرقا وغربا، فيصعب بعد ذلك محاصرتها والقضاء عليها، أو على الأقل تنبيه الناس من شرها وتحذيرهم من شرها، لأنهم سيعتقدونها السنة وقرب إلى الله جل وعز. السبب العاشر من أسباب الضلالة: التأويل الباطل. كثير من الناس يعرف النصوص ويعرف الحق، لكن يؤول ويفهمها فهما مقلوبا. وهذا التأويل عقد له الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في النونية، فوضع العنوان التالي فقال: فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول. فقال: قال هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي في يوم حرتهم أبا ححم المدينة معقل الإيمان، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان، وهو الذي أنشى الخوارج مثلما أنشى الروافض أخبث الحيوان، ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان، ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، ولأجله قد قال أهل الاعتزال لمقالة هدت قوى الإيمان، ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران، ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران، ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني. فهذا هو فعل التأويل. التأويل هو الذي أحدث هذه المآسي كلها، بل له أبيات طويلة طويلة جدا في ذكر مآسي التأويل، والعياذ بالله. سفكت الدماء من أجل التأويل، تهكت الأعراض من أجل التأويل، خلد أصحاب الكبائر في النيران من أجل التأويل، فعياذا بالله تعالى من التأويل وأهله. أما السبب الحادي عشر فهو العصبية الجاهلية. عصبية الجاهلية هي التي تسبب وتقحم الإنسان في الضلالة والعياذ بالله تعالى، ومنها من هذه العصبية التعصب للأوطان، ومنه قول الزركلي صاحب الأعلام، قال وهو يعظم وطنه إلى درجة أن يجعله وثنا، يقول: وطني لو صوروه لي وثنا لهممت ألثم ذلك الوثنا، لهممت ألثم ذلك الوثنا. فالتعصب للأوطان إلى درجة الإلحاد والشرك والعياذ بالله هذا لا يحتاج إلى مزيد تعليق. ومنهم من يقول: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. يقول: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك إلى الوطن، يعني أستقبل الوطن ولو استدبرت الكعبة، أهم شيء استقبل الوطن، إذا فهت الشهادة توحيد والمتابة. إذا أعلنت التوبة بين يدي الله فأنا أستقبل الوطن ولا أستقبل إيش الكعبة. حتى الصغار في المدارس يعلمونهم أناشيد فيها تعظيم الأوطان إلى حد الشرك، فيقول قائلهم: وهبتك روحي وغالي دمي، وأسمى أماني أن تسلمي، وأشقي حياتي لكي تنعمي، وقلبي يلبيك قبل الفم، بلادي سلمت وروح الفدا. ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله؟ إذا كان هذا كله يبذل من أجل الوطن، ماذا بقي لله؟ وهبتك روحي وغالي دمي، وأسمى أماني أن تسلمي، وأشقي حياتي لكي تنعمي، وقلبي يلبيك قبل الفم، بلادي سلمت وروح الفدا. هذا بقي لله، ما بقي شيء. الأرواح ما تبذل إلا لله، والدماء لا تسفك إلا في سبيل الله، والنفوس لا تزهق إلا من أجل دين الله. أما الأوطان فليست سوى أتربة وحجارة، فإذا كان أهل الأوطان يعبدون الله يوحدون، فهنا تعظم قيمة الوطن. إذا كان الوطن شركي وكفري فلماذا يعظم؟ هاجر النبي عليه السلام من مكة وتركها وباعها بأبخس الأثمان لما كانت مكة بلد كفر وشرك، وحرم على جميع المهاجرين الذين هاجروا منها، حرم عليهم العودة إليها أو السكن فيها إلا 3 أيام في الحج فقط في الموسم. وقد يكون التعصب من أجل القوميات أو من أجل الأعراف القبلية أو من أجل الموروثات التي أخذت عن الأجداد وعن الآباء. ما الذي حرم أبا طالب من التوحيد؟ ما الذي حرمه من الإيمان؟ تعصبه للقبيلة ولتقاليد القبيلة ولديانة القبيلة. يأتيه النبي عليه السلام في أحلك الظروف وفي أحرج اللحظات، يا عم قل لا إله إلا الله في اللحظات الأخيرة وهو يحتضر، قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، فيأبى. قل هو على دين عبد المطلب، مع أنه يعلم صدق النبي عليه السلام ويعلم أن النبي صادق وناصح، وهو يقول في قصيدة تبين أنه كان يعتقد صحة ما عليه النبي عليه السلام، يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولولا الملامة، خاف يلوموني، خاف يقولون أشرك، ترى خاف يقولون أسلم وحد ترك دين عبد المطلب. في بعض الروايات يقول: أخشى من عجائز قريش، يقولون ترى أبو طالب أسلم جزعا الموت، فلذلك لا، لن أسلم، لن وحد، حتى لا يغضبوا نعلي، حتى لا يغضبوا نعلي. يعرف في قراءة نفسه أن النبي على صدق وعلى هدى، لكن العناد والتعصب الأعمى للتقاليد حتى آل به الأمر إلى أن يموت على الشرك عياذا بالله. وأما نوع آخر من التعصب فهو التعصب للشيوخ، وهو ما نسميه بالتعصب المذهبي. تعصب المذهب: يا مسلمون نحن مسلمون ومحمديون قبل أن نكون أتباع المذهب الفلاني والعلاني، نحن علينا من الدليل قال الله وقال رسول الله، فإذا وضح لنا الحق أخذنا به. نمقت التعصب، لماذا التعصب؟ الأئمة الأربعة كلهم كانوا ينصحون تلاميذهم بأن يأخذوا بالدليل، فإذا وجدوا الدليل فيتركون ما سواه. ما في واحد منهم قال قدموا كلامي على كلام النبي أبدا، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، كلهم يعظمون النصوص النبوية ويقولون إذا رأيتم الدليل يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والنبي المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد لهم قال لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. المنصفون يكتفون بالنبي، ما يقدمون قول البشر. يا أخي هذا بشر، أبو حنيفة أحمد مالك الشافعي بشر، ليسوا بمعصومين. المعصوم هو نبينا عليه السلام. فأنا ما أقول اترك كلام أبي حنيفة وخذ بكلام أحمد بن حنبل، معاذ الله، ولا نقول خذ بكلام أحمد أو خذ بكلام الشافعي ودع كلام أحمد بن حنبل. أنا أقول خذ بكلام أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكلام محمد عليه السلام، أما ما عداه فيؤخذ من قوله ويرد. أيضا من الأسباب التي تؤول بالإنسان إلى الضلالة والعياذ بالله العجب والغرور. العجب والغرور، يعجب الإنسان بنفسه ويعتد بنفسه، يقع في مزالق خطرة والعياذ بالله. كان من علماء الدعوة النجدية في نجد كان من يسمى بعبد الله القصيمي، وكان عالم سنة وله أقوال عظيمة في مدافعة الباطل، وله أقوال عظيمة في مدافعة أهل الضلال وأهل الزيغ والانحراف. لكن بعدما أصابه الغرور والعياذ بالله تعالى، وبدأ يقول أبيات من مثلي متى جريت فكل الناس في أثري، وإن وقفت فما في الناس من يجري. قل عن نفسي، قل عن نفسي متى جريت فكل الناس في أثري، خلفي أنا في المقدمة، وإن وقفت فما في الناس من يجري. كلهم يقفون في غرور. بعد هذا اسمع ما هو أشنع وأبشع، يقول ولو أنصف كنت المقدم في الذكر، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكى، ولم يعرفوا غيري لدى الحادث النكر. فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر. في أحد يقول عن نفسه هذا الكلام مهما بلغ من العلم؟ يقول هذا الكلام، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدر في لجج البحر. فلما قال مثل هذا الكلام واعتد بنفسه، وكان قبل صوالا وجوالا سيفا مسلتا على الأعداء، ماذا أصبح يكتب؟ وبأي شيء أصبح يطالب؟ وكلامه موجود وموثق ومكتوب. فمن أقواله واحد تهميشه للأخلاق الدينية، يقول: فالأخلاق الصناعية الاقتصادية العلمية المادية هي التي تعز الشعوب وتحلها الذروة، أما الأخلاق الدينية فهي أشياء أخرى، يعني لا تعز ولا تقدر. ويقول طعنا في القرآن الكريم، يقول: إن الرجال الخاملين لم يرزقوا هذا الإيمان، بل رزقوا وأخبث به رزقا، رزقوا الاعتقاد بأن الإنسان خلق عاجزا محدودا مهينا حقيرا. الإنسان ألم يخلق ضعيفا؟ ما قال الله وخلق الإنسان ضعيفا؟ كيف يقول أن هذه مقولة الخاملين؟ لما نتبع كلام ربنا ونقول بأن الإنسان خلق من ماء مهين ومن ماء حقير وخلق ضعيفا، تكون النتيجة أنك تهمز وتلمز بهؤلاء. ويقول أيضا في دعوته للعري: إن الرجل ليترك زوجته ويلتمس من هي دونها، والسبب هو الحجاب وتجرد أحد الجنسين من ملابسه أمام الآخر، مألوف في اليابان، وقد أضعف هذا من قوى شيطان الشهوة. يعني في اليابان يتعرى الرجل تتعرى المرأة، فهذا أضعف الشهوة عند الناس، فتعروا يا مسلمون حتى تضعف الشهوة عندكم، وما تحتاجون إلى أن يطلب الرجال النساء بالحرام والعياذ بالله تعالى. وأما تحريضه على الزنا بالمحارم، وهذا لاحظ كان من الدعاة ومن الكتاب الذين ينافحون ويدافعون عن العقيدة السلفية، يقول: لماذا لا يحاول الرجل أن يلتمس شهوته عند الأمهات والأخوات والبنات ويلتمسها عند القريبات البعيدات؟ السبب أنه لا يفكر في الأوليات، يعني في الأم والأخت، لأن العرف يصرفه. ولا نقول أن الذي صرفه هو الدين، لأن الدين لم يكن في يوم ما مانع من غشيان المحرمات. يقول: الدين ما يحرم أن يغشى الإنسان محارمه، ولولا هذا العرف لما وجد فرق بين الأم والبنت وسواهن، فالفرق ليس طبيعيا، فالمسألة ليست طبيعية، إنما هي وليدة العرف، فعلينا أن نمحو الفروق المتكلفة المكذوبة على فكرة الحيلولة بين الجنسين. تبي كلام أكثر من هذا إسفافا وإلحادا وكفرا والعياذ بالله؟ أما الفقرة الثانية فهي الحديث عن دعاة الضلالة، دعاة الضلالة والعياذ بالله. أسباب الضلالة ذكرناها، لكن بقي أن نعرف شيئا من أخبار دعاة الضلالة وصفاتهم. روى أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي بسند صحيح أن النبي عليه السلام قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، وهؤلاء الأئمة المضلون قد تسببوا في إضلال الأمة وفي تضييع الأمة في جوانب كثيرة والعياذ بالله، منها الفتاوى الجائرة، فتاوى الجائرة الظالمة المحرمة المخالفة للنصوص. فأصبحنا نسمع فتاوى عن إباحة بعض أنواع الربا والعياذ بالله، بعض أنواع الربا مباح، يستدلون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيقولون الربا المحرم هو الربا المضاعف، أما الربا البسيط فهذا لا بأس به. ولذلك سموا الربا فوائد، وسموه عمولات، وسموه ما إلى ذلك من التسميات، كما قال عليه السلام: يسمونها بغير اسمها. ومن ذلك سمعنا من يبيح فك السحر بالسحر، والعياذ بالله تعالى. وسئل بعضهم عبر الفضائيات أو عبر هذه الإذاعات، سأله سائل فقال: ما رأيك في من يعمل في بيت دعارة والعياذ بالله قهوجيا، قهوجي فقط قهوة الشاي؟ قال: لا بأس بذلك، أهم شيء إذا كان لا يتعاطى الدعارة والعياذ بالله فلا بأس بذلك. وفتاوى من هذا القبيل أشياء كثيرة وكثيرة. تهنئة الكفار بالأعياد فيها فتاوى منشورة معلومة ومطبوعة ومتداولة عند طلبة العلم، وأمور كثيرة يعني نختصرها من باب إيش؟ مراعاة الوقت. أيضا من مما يفعله ويقوم به بعض دعاة الضلالة والعياذ بالله الأنفة من قول لا أدري، الأنفة من قول لا أدري. فبعضهم يسأل عن مسألة فيأنف ويستكبر أن يقول لا أدري. قال بكر أبو زيد حفظه الله وشفاه: قد يقع الرجل في حال يرى أن الاعتراف فيه بالجهل يذهب بشيء من احترام سائليه له، فيقف بين داعيين: فضيلة الأمانة تدعوه إلى أن يقول لا أدري، وحرصه على أن يبقى احترامه في نفوس سائليه غير منقوص يدعوه أن يستمد من غير الحقيقة جوابا. وفي مثل هذا الحال يظهر مقدار صلة العالم بمزيد الأمانة، فإن كان راسخا فيها رسوخ الجبال تشتد به العواصف فلا تزحزحه قيد شعرة أجاب داعيها واستيقن أن الاحترام الحق في الوقوف عند حدودها. حضر بعض أدباء المغرب مجلس السلطان إسماعيل أو ابنه محمد، وقرأ هذا الأديب بين يديه صحيفة، فجاءت كلمة الوخيد، الوخيد إسراع الإبل في المشي، فقرأها الوخيذ بالذال، فأرجعه السلطان فقال الأديب: إنها بالذال لا بالدال. فطلب منه شاهدا فارتجل: أقول لصاحبي لما ارتحلنا وأشرعنا النجائب في الوخيذ: تمتع من لذيذ كلام حور فما بعد العشية من لذيذ. فجاء له بشاهد كاذب من تأليفه حتى يخرج من الورطة ويثبت صحة كلامه بأنه ما لحن في الكلام وما صحف. فمشت هذه على السلطان لكن دونت إلى اليوم، ونحن نعرف أن هذا الرجل قد كذب، فتوارثناها خلفا عن سلف حتى وصلت إلينا ونعرف أن هذا الإنسان كذب. فالإنسان إذا أخطأ يقول: نعم أخطأت، يقول أخطأت. فلماذا يستكبر؟ لماذا يستكبر؟ ولماذا إذا سئل فلم يعرف لماذا لا يقول لا أدري؟ لا أدري. جاء رجل إلى الإمام مالك من بلاد بعيدة من المغرب وسألوا عن 32 مسألة كما في بعض الروايات، كلها يقول لا أدري لا أدري لا أدري. قل: أتيتك من بلاد المغرب تقول لا أدري لا أدري؟ قال: نعم. اذهب إلى أهل المغرب كلهم وقل بأن الإمام مالك يقول لا أدري. وقيل للشعبي سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل: بأي شيء إذن تأخذون أرزاق السلاطين؟ قال: لكي نقول عما لا ندري لا ندري. ماذا يضرك إذا قلت ما أدري؟ لكن لازم كل شيء تدري تدري تدري. النبي عليه السلام سئل عن أصحاب الكهف فقال: أخبركم غدا، وما قال إن شاء الله، فاحتجب عنه الوحي أياما. وأنزل الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتواضع يا أخي حتى يعلمك الله ويسددك الله سبحانه وتعالى. التي تليها النوع الثاني من دعاة الضلالة هم والعياذ بالله أهل العلمنة والفجور، وهؤلاء أصناف، ومنهم الصحافيون. الصحافيون والصحافيون كثير منهم دعاة ضلالة، إما بمقالاتهم أو بتحقيقاتهم أو بمقابلاتهم أو برسوماتهم. فمن هؤلاء من يقول: دعوة مساواة المرأة بالرجل في الغرب هي دعوة صحيحة عميقة. يكتبون هذا على الصحف، قل مساواة بين الرجل والمرأة في الغرب دعوة صحيحة عميقة والعياذ بالله تعالى. والله تعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى، ويقول: وللرجال عليهن درجة. وهذا يقول بأن المساواة دعوة صحيحة عميقة. ومن كتاباتهم والعياذ بالله ما كتبه أحدهم يدعو إلى الفجور في بلاد المسلمين، فيقول: بأني دخلت ملهاً في بلد ما، يقول: فلما دخلت هذا الملهى، ومعلوم الملهى لماذا يعد؟ هو للرقص والطرب والعياذ بالله. فيقول: فلفت نظري أن الراقصات كلهن من ذوات السحنات الشقراء، يعني ليسوا من العرب. فلما سألت وبحثت تبين لي أنهن راقصات جيء بهن من بلاد روسيا. ثم بحثت فتبين لي أن سبب المجيء بهن لرخص أسعارهن بالقياس للراقصات العربيات والعياذ بالله. فيقول: لو سمحنا بمثل هذا لاندثرت مهنة الرقص الشرقي العربي الأصيل. وهذا يعني أن صراعا قد نشأ بين أصحاب الأموال الذين يحرصون على الكسب المادي وإن كان على حساب النوع، وبين، وانتبه لما قال، وبين الغيورين على الرقص الشرقي. سميهم الغيورين على الرقص الشرقي، فهو صراع بين أرباب الأموال اللي يحرصون على أنه يأتي براقصات أرخص ودخل أعظم وأكثر، وإن من ينتصر؟ أصحاب الغيرة على الرقص الشرقي. هذا موجود ومنشور. فمثل هذه المقالات إلى أي هدف يهدف أصحابها؟ أليس إلى إضلال الناس ولبس الحق بالباطل والدعوة إلى الضلالة المحضة التي لا يتنازع فيها مسلمان سويان؟ هذه بعض مقالات. وكذلك ما يخفى على الجميع دعوتهم إلى نزع حجاب المرأة وإلى اختلاطها بالرجل وإلى العمل المختلط بين الرجال والنساء إلى آخر المنظومة المعروفة. ومن دعاة الضلالة كذلك العلمانيون وكتاباتهم معروفة، وكذلك الحداثيون. ولولا ضيق المقام لا ذكرنا شيئا من كلام العلمانيين وشيئا من أشعار وإلحاد هؤلاء الحداثيين الذين يكتبون ويؤلفون ويعني يكتبون الروايات الكثيرة وينشرون في صحفنا ومجلاتنا والعياذ بالله تعالى. وآخر من يدري نحن ندخل هذه الصحف وهذه المجلات في بيوتنا فيقرأها الأغرار من الشباب المراهقين والشابات المراهقات، وفيها السم الزعاف والعياذ بالله تعالى. أخيرا نختم بأن الله تعالى قد توعد هؤلاء الضالين جميعا إن لم يتوبوا ولم ينيبوا ولم يرجعوا إلى دينه سبحانه ويراجعوا ما هم عليه من الفساد والإضلال ومن البغي والعدوان، توعدهم بعاقبة تليق بأمثالهم من المضلين المعاندين الجاحدين. فلهم عقوبات، عقوبة في الدنيا وعقوبة في البرزخ وعقوبة في الآخرة. أما في الدنيا فحسبك منها، من هذه العقوبات المتوعد عليها أولئك، قوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فضيقة الصدر والآلام النفسية والأوجاع النفسية والقلق والأرق هذا أمر ملازم ومصاحب لكل هؤلاء المضلين والعياذ بالله تعالى، لأنه وعيد من الله ولا بد أن يتحقق هذا إن لم تسبق إليهم رحمة الله جل وعز. وأما في القبر فحسبك من الوعيد قوله: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وأما في الآخرة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم، يعني هذه ضيافتهم يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرحمنا وأن يلطف بنا وأن ينفعنا بما قلناه وما استمعنا إليه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يسامحنا على ما سبق به اللسان وما زلت به الأقدام. وأشكر جميع الإخوان على استماعهم وعلى صبرهم وعلى حلمهم، فلا عجب فهم أحفاد الأشج بن عبد القيس المعروف بالحلم والأناة، وفق الله الجميع. وأسأله تعالى كما جمعنا هذا أن يكتب لنا لقاء آخر وآخر، فإن لم يكن ففي جنات عدن عنده سبحانه في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم وأعظم وأحلم وأحكم، وصلى الله على محمد.
ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات النصيحة الإسلامية بالأحساء، رقم الهاتف 5882134، الفاكس 5881738، وترقبوا محاضرة بعنوان إلى متى لفضيلة الشيخ الدكتور رياض بن محمد المسيميري. تم هذا العمل في استوديو صوتيات العالم بالأحساء، رقم الهاتف 0358819800، المهندس أبو يوسف.